بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام تنبيه على الآيات السابقة في قول الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فجاءت هذه الآية تنبيها على ما سبق، فقال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في البداية نتعرف على معاني كلمة أمة في لغة العرب. هذه الكلمة كلمة أمة لها معاني متعددة في اللغة العربية، فمن معانيها الجماعة كما في هذه الآية، فهي تنبيه على ما سبق، أي إبراهيم عليه السلام وذرية إبراهيم عليه السلام من الأنبياء، وكذلك ذرية أحفاد إبراهيم عليه السلام. إذن تطلق كلمة أمة ويراد بها في اللغة العربية الجماعة من الناس كما في هذه الآية. كذلك تأتي كلمة أمة بمعنى القدوة والإمام، بمعنى القدوة والإمام، كما في قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، سورة النحل آية 120. فكلمة إن إبراهيم كان أمة بمعنى إمام وقدوة وأسوة. فمن معاني كلمة أمة في اللغة العربية القدوة والأسوة والإمام. كذلك من معاني كلمة أمة في لغة العرب الحين، فترة من الزمن، كما جاء في قول الله تعالى في سورة يوسف: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. بعد أمة يعني بعد حين من الزمن. رأينا قصة الصاحبين ليوسف عليه السلام في السجن، عندما رأى كل منهما رؤيا وقصها على نبي الله يوسف فأولها له، وكان التأويل أن أحدهما سيقتل ويصلب والآخر سيعود إلى عمله عند ملكه وسيده. وسأل الذي ظن أنه ناج منهما أن يذكر قصته عند الملك. الرجل خرج من سجنه وعاد إلى الملك وعاد ساقيا للملك، ونسي أمر يوسف عليه السلام لحكمة أرادها الله عز وجل، فبسبب هذا النسيان لبث يوسف في السجن بضع سنين عليه السلام. وبعدين لما حدثت رؤيا الملك أنه رأى سبع بقرات سمان وأخر ضعاف، ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات، وطبعا بدأ يجمع المؤولين والمعبرين للرؤى، فكل يقول أضغاث أحلام والبعض يسكت، فتذكر هذا الرجل الذي نجا قصة يوسف عليه السلام وتأويله للرؤى، فقال كما يحكي القرآن: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد إيه؟ حين، بعد وقت من الزمان، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. فتطلق كلمة الأمة في لغة العرب ويراد بها الحين من الزمن. كذلك كلمة أمة في اللغة العربية تطلق على أهل كل ملة، فمثلا يقال ملة موسى عليه السلام، ملة عيسى عليه السلام، أمة محمد عليه السلام. فالأمة تطلق على أهل الملة الواحدة، تطلق على أهل الملة الواحدة. هذا عن معنى كلمة أمة في لغة العرب. يبقى تيجي بمعنى الجماعة كما في الآية التي بين أيدينا، كما تأتي الأمة بمعنى الإمام والقدوة والأسوة، إن إبراهيم كان أمة. كذلك تطلق كلمة أمة ويراد بها الحين أو الوقت، والذكر بعد أمة يعني بعد حين. فتطلق الأمة على الوقت من الزمن أو الحين، كما تطلق الأمة على أهل الملة الواحدة. تلك أمة قد خلت. إيه معنى خلت؟ خلت يعني مضت، ذهبت. وخلت مشتقة من الخلاء، والخلاء يطلق على المكان الفضاء، المكان الفضاء. فلما يقول لك تلك أمة قد خلت، أي خلا منها الزمان، ذهبت ومضت. تلك أمة قد خلت، أي مضت وذهبت. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. إيه معنى الكسب؟ الكسب هو العمل الذي يعمله الإنسان ليجلب به النفع ويدفع به الضر عن نفسه. يبقى الكسب كل عمل يقوم به الإنسان ليجلب به النفع ويدفع به الضر عن نفسه يسمى كسبا. لها ما كسبت أي لها ما عملت تجازى بأعمالها، ولكم ما كسبتم وأنتم تجازون بأعمالكم. وطبعا الآية هنا تبين حقيقة مهمة جدا، أن العبرة بالأعمال وليست بالاتكال. العبرة بالأعمال وليست بالاتكال. يعني يا جماعة، لو كان الأسلاف من أهل الفضل والصلاح فاعلموا أن كلا يجازى بعمله، ولا تعتمدوا على أعمال الأسلاف ولا تعملوا، فلن تنتقل مزية الأسلاف إليكم إلا بأعمالكم، إلا بأعمالكم. إنما الاتكال فلا يجوز. يقول لك مثلا أبي كان رجلا صالح. نعم، أبوك كان صالح، فما عملك أنت؟ ما عملك أنت؟ أنت تجازى بعملك. لذلك يوم القيامة إخوة الإيمان والإسلام لا أنساب ولا أحساب، لا أنساب ولا أحساب، إنما الجزاء يكون وفق الأعمال. تجازى عن عملك كما يجازى الغير عن أعمالهم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني كل نفس يا جماعة هتحاسب على ما قدمت. النسب لا ولن ينفع إلا إن كنت على شاكلته في العمل الصالح، إلا إن اتبعت منهجه. يمكن القرآن ضرب لنا نماذج كثيرة جدا، كثيرا ما نعرج عليه. قصة نوح مع ولده عليه السلام، شوف 950 سنة دعوة، وبعد 950 سنة من الدعوة يؤمر بصناعة الفلك ويأخذ من آمن معه ومن كل شيء زوجين اثنين. وبالفعل بدأ نوح عندما جاءته العلامة يركب مع أهل الإيمان ويأخذ من كل شيء زوجين اثنين، وفجأة الماء يعني يظهر من كل مكان، الأرض تتفجر بالماء، السماء تنهمر بالماء. فجأة يرى نوح عليه السلام ولده في فلذة الكبد لا يركب معه ولا يتبع منهجه. فالأب الرحيم ينادي على الابن، يا بني يركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. الولد تعذر وأشرك بالسبب وقال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. ترك العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وترك العمل الصالح وبدأ يكون مع الكافرين على مناهجهم ومعتقداتهم. فاعتقد أن الجبل يعصمه أو ينفعه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الأب الرحيم بدأ يذكر الابن العاق المخالف، قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرق وهلك مع الهالكين. عندما أراد نوح أن يسأل ربه عز وجل قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق إلى آخر الآيات، كانت الإجابة قاطعة حاسمة تقطع قضية الأنساب والأحساب مدام العقيدة اختلفت والعبرة بالأعمال لا بالاتكال. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. خلاص انتهت. يبقى العلاقة مش علاقة أنساب ولا أحساب، ولكن علاقة أعمال، علاقة معتقد واتباع. كذلك شوفنا إبراهيم مع أبي. أبوه كان كافرا واضح، وإبراهيم كان إماما للموحدين، فلا يجازى إبراهيم بأعمال الأب القبيحة أبدا، بل ذكر أباه ودعاه واستغفر له إلى أن جاء الأمر من الله تعالى أنه عدو لله. عندها تبرأ إبراهيم من أبي، إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى العبرة مش بالأحساب ولا بالأنساب. النبي عليه الصلاة والسلام يقف على جبل الصفا وينادي في مكة ويذكره بأنه رسول، وبعدين يقول النبي ابنتي فاطمة، يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا يبين أن العلاقة ليست علاقة نسب وليست علاقة حسب، ولكنها علاقة أعمال. يبقى العبرة عندنا بالأعمال لا بالاتكال. اوعى تتكل على نسب صالح أو ما شابه ذلك. ماشي كده؟ يقول لك ما إحنا أجدادنا الصحابة. نعم صدقت، ولكن أين عملك أنت؟ أين منهجك أنت؟ أين اتباعك أنت لمنهجهم؟ واضح؟ أنا أبي كان عالم، ماشي يا سيد، أبوك كان عالم على عينه الراس، أنت مين؟ ماشي كده؟ أبوك كان عالما، كان تقيا، كان ورعا، يجازى بعمله. طب حضرتك بقى من أنت؟ أنت مفسد أفندي ولا إيه؟ وبتتكل على الحسد؟ لابد يكون عملك صالح حتى تؤجر، فكل يجازى على عمله. يبقى أنا عندي قضية مهمة جدا من الآية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، إن العبرة بالأعمال ليست بالاتكال ولا أحساب ولا أنساب، إنما هو العمل، إنما هو العمل. فدي قضية مهمة جدا يجب أن يعيها المسلم، أن العبرة بإيه؟ بالأعمال وليست بالاتكال. تقول لي معنى كده إن كل إنسان يجازى بعمله؟ نعم. تقول لي بس بنقرأ في بعض النصوص أحيانا قد يؤخذ المرء بعمل غيره، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح، يعذب الميت ببكاء الحي، أو كما قال النبي. طيب ما ذنب الميت؟ يعذب بعمل لم يقم به. واضح؟ نقول لك أن المرء لا يجازى بعمل غيره إلا إن كان عمله سببا في عمل غيره، ودي قاعدتي. مرة ثانية، المرء لا يحاسب بعمل الغير إلا إن كان عمل المرء سببا في عمل الغير. يعني إيه؟ يعني حضرتك لما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من عمل به بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فلان بيدعو للخير، الناس استجابوا واتبعوا الخير ده الذي دعاهم إليه، كل عامل بهذا الخير في ميزان من دعا، الدل على الخير كفاعله. واضح؟ ولذلك في حديث جبريل المشهور، لأنه سأل ليعلم الناس أخذ حكم مباشر للعمل، قال النبي في آخر الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال النبي، مع إن اللي علم مين؟ النبي، إنما اللي سأل لكي يتعلم الناس من؟ جبريل. فلما كان سؤال جبريل سببا في تعليم الناس الخير، أخذ جبريل حكم المباشر للعمل. واضح؟ فأنت دللت الناس على هدى، دللت الناس على الخير، تبعك منهم الكثيرون، هؤلاء الذين تبعوك على هذا العمل الصالح المنضبط بقواعد الشرع، تأخذ أنت أجورهم في ميزان حسناتك، ولا ينقص هذا من أجورهم، هم يأخذون أجورهم تامة، وأنت كذلك إنك كنت سببا في توصيل الخير إليهم تحصل أجورهم. على النقيض اللي يدعو البدعة أو ضلالة وتبعه الناس عليها كذلك، لأن عمله كان سببا في عمل الغير، وذلك يحملون أوزارهم وأوزارا مع إيه؟ أوزارهم. ليه؟ لأنهم كانوا سبب في إضلال الناس بما أحدثوا في الدين وابتدعوا وخلفوا المنهج القويم. فبالتالي كل إنسان يحاسب على عمله ولا يجازى على عمل غيره، دي قاعدة مهمة جدا أصل. اثنين، قد يجازى المرء على عمل الغير متى؟ إذا كان عمله سببا في عمل الغير. إذا كان عمله سببا في عمل الغير، فنيجي مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعذب الميت ببكاء الحي. العلماء لما شرحوا هذا الحديث قالوا هذا إن كان من عادته وعادة قومه النياحة على الأموات ومخالفة الشر وارتكاب المحرمات ولم يوصي بالطرق فيعد هو من دعا لذلك. يعني واحد مثلا عارف العيلة بتاعته تعودت لما يموت ميت تبقى مصيبة، يشقوا الجيوب ويرتموا الخدود ويبكوا عليه ويعملوا محزنة مخالفة للشرع، وهو راضي بذلك ولم ينصح لهم، أدي واحد. لم يوصي قبل موته بالطرد، إذن يأخذ حكم الايه الفاعل، لأن هو عارف أن هذا الأمر من عادتهم ولم ينهى عنه، بل ولم يحذر من فعله، فيعد شريكا لمن فعل. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يعذب الميت ببكاء الحي. إمتى؟ لما يكون البكاء ضجرا وسخطا على قدر الله من عادة قومه ومن عادته. بل نجد هناك من الناس من يوصون بذلك قبل موته: أنا عايز لما موت تعملوا لي مش عارف سرادك شكله إيه، وتجيبوا لي مش عارف إيه، وأربعين يوم مش عارف إيه، وتعملوا لي في السنوية، ويوصي بالبدع ولا إيه. فسبحان الله، إذن هنا يعذب لأن العمل من إيه؟ من سببه، هو تسبب فيه. يبقى خلي بالنا من القواعد المهمة دي يا جماعة، عشان لما تقرأ القرآن تبقى فاهم. لما تقرأ قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتقرأ: يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم يوم القيامة، صح كده؟ مش في أي معنى ده؟ تقول إزاي بقى؟ يعني الآية تقول لك: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهنا ده يشيل أوزار غيرهم، يبقى إزاي؟ نقول لك هنا الآية في الأصل إن كل إنسان مجازى على عمله ولا يجازى على عمل غيره، إلا إن تسبب عمله في أعمال غيره، يبقى ياخد الآية الثانية بقى، هيحمل أوزار الغير الذين أضلهم وكان سببا في إبعادهم عن الخير. واضح؟ فهمت القاعدة دي؟ فالفهم مهم جدا عشان تفهم الآية، إن بعض الناس لقلة فهمه وقلة بضاعته في العلم قد يتخبط في الآيات، يقول لك إزاي؟ إزاي ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ونشوف آية تانية: ويحملون أوزارا مع أوزارهم. إيه الحكاية؟ ده في تضارب هنا، في تناقض. لا، التناقض في عقلك أنت، وأوتيت من قبل فهمك أنت، أنت لم تفهم جيدا. الآية لها هنا معنى، وهنا لها معنى ولها سبب، فلازم تفهم حتى تتعلم. فمهم جدا الفهم السديد علشان ما تقعش في الزلل. طب مش فاهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إياك أن تطلق لعقلك العنان في الفهم بدون مفاتيح العلم، لأن البعض كده أحيانا يفكر نفسه يعني عنده، فيبدأ ينطلق. نقول لا، كن وقافا، الأمر اللي تلاقي فيه معضلة قف، ما تطلق لعقلك العنان في يسرح ويفكر أبدا، ارجع كن رجاعا لأهل العلم. يبقى الآية: تلك أمة قد خلت. قلنا أمة يعني جماعة، خلت يعني مضت، لأن الخلاء من الفضاء، كأن الزمان قد خلى منهم. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يا جماعة، يا اللي بتزعمون أنكم من ذرية إبراهيم، كلام طبعا اليهود، من ذرية يعقوب، نقول لكم: وإن تميزوا بالإيمان والصدق والعمل الصالح فإن هذه الميزات خاصة بهم لا تنتقل إليكم إلا إن عملتم بأعمالهم. فإحنا بنقول لكم: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالعبرة بالأعمال لا بالاتكال، العبرة بإيه؟ بالأعمال لا بالاتكال. ولذلك رضي الله عن عمر بن عبد العزيز لما جاءته الوفود، وبعدين وجد وفدا أمامه طفل صغير، طفل يتكلم باسم الوفد، فطبعا عمر قال: أليس في القوم من هو أسن منك؟ يعني ما فيش حد كبير يتكلم عن الوفد ده؟ فالغلام تقدم كده بأدب رفيع جدا وقال: يرحم الله أمير المؤمنين. يا أمير المؤمنين، إذا منح الله العبد قلبا واعيا ولسانا لافظا فقد استحق أن يتكلم، ولو كانت العبرة بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بخلافة المؤمنين. يعني إذا كانت العملية بالسن، في ناس أكبر منك سنا في الأمة، خلاص يبقى هم الأئمة وياخدوا الخلافة. يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فأعجب عمر جدا بفصاحة الغلام وقال: تكلم لأبا لك، انشر، قول اللي عندك. وبعد كده قال عمر الأبيات المشهورة: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن المرء من قال ها أنا ذا ليس المرء من قال كان أبي، ليس المرء من قال كان أبي. فعايز يقول لك أهم شيء عملك أنت، ما تبكيش على الأطلال، أنت عملك فين؟ تقولش أنا من عيلة كذا والناس كانوا صالحين، وأبي كان كذا وعمي وخالي. طب أنت مين؟ من أنت؟ أنت تجازى بعملك، فالعبرة بالأعمال لا بالاتكال. هذه واحدة، وإن كان عملك سببا في عمل غيرك تؤجر أو تؤذر. تؤجر إن كان عملك طيبا ودعوت الناس إلى الحق واتبعوك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدق جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي. خلي بالك بقى، شوف أثر الأعمال، لأن أنت كنت سببا في هذه الأعمال. واحد، قبل ما تموت ربنا من عليك وشرح صدرك، عندك مال، عملت صدقة جارية تنفع المسلمين بعد موتك، أنشأت مسجد، عملت أي عمل صالح أوقفته لله، والأعمال الخير، العمل ده طول ما هو قائم ينتفع به المسلمون في ميزان حسناتك أنت، في ميزان حسناتك أنت. ليه؟ لأنك كنت سببا في الخير. فهذه الصدقة الجارية التي فعلتها قبل موتك ينتفع بها الناس تضر عليك الخير بعد موتك. واحد مثلا زرع شجرة يستظل بها الناس في الطرق، يأكلون من ثمرها، يأكل منها الطير، يأكل منها الإنسان، وهي دائمة العطاء بعد موته. كلما أعطت بأمر الله تعالى في ميزان حسنات من اللي زرعها في المكان ده حافظ عليها قبل ما يموت. أدي واحد. واحد تاني مثلا حفر بئر ماء في طريق الناس، المسافرون عطشانين ينزلوا يشربوا، يغتسل، يتوضؤون، ماشي كده، زي مثلا اللي بتصنعه بعض الدول من الطرق، إصلاح الطرق، يحطوا مثلا في الطرقات دورات مياه، مش عارف إيه، ما دي كلها يا جماعة أفعال خير معروف، مش إن كانت من مسلم في صدقة جارية بعد موته. شوف كل ما استعملها الناس واستفادوا منها الناس في ميزان حسناتي يوم القيامة، لأنه كان سبب في هذا العمل. اثنين، علم ينتفع به، خلف هذا الرجل علما نافعا، كما أقول لكم، شوف مثلا كتب السلف، شوف مثلا صحيح الإمام البخاري منذ كم ألفه الإمام رحمه الله تعالى، وكم جيل من الأجيال انتفع بهذا الكتاب تعليما وتعلما، إلى أن يرث الله الأرض من عليه في ميزان حسنات مين؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. شوف فقه الإمام الشافعي، فقه الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، ماشي كده، شوف كتب السلف من العلماء في الفقه والعقيدة وكل أنواع العلم، تفسيره وغيره، كلما قرأت في كتاب من كتبهم يصل الأجر لمن؟ لهم، إنهم كانوا سبب في توصيل الخير. ده علم نافع انتفع به الناس، واضح؟ لأن أنت كنت سبب في الخير، فإذا بك بعد موتك وأنت في قبرك يصل إليك هذا الثواب. يعني احنا بنقرأ في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، شوف مات من كم سنة الإمام رحمه الله، الآن في قبره الخير يصب عليه صبا، واضح؟ ليه؟ علم ينتفع به، يصل إليه الثواب الآن في قبره رحمه الله تعالى. وإحنا بنقرأ في هذا الكتاب اليوم، شوف كم من قارئ يقرأ في هذا الكتاب، وكم من متعلم يتعلم، وكم من عالم يعلم من هذا الكتاب في ميزان مين؟ الإمام السعدي رحمه الله تعالى الذي ألف هذا الكتاب. كم أخذ من أوقاته، وكم أخذ من مجهوده، وكم ماتت خلايا في جسمه بسبب ذلك. كان بعض الدعاء يقول: آه لو تعلم عظم الكلمة التي أخرجها لك نصيحا، كم قتلت مني وأماتت بعض خلاياي. في خلايا بتموت وانت بتطلع الكلمة، فكان يقول: يموت بعضي ليحيا بعضي. شوف الكلام الجميل، أو اللي محتاج يكتب بماء العيون، يعني أنا أميت بعضي ليحيا بعضي، وكلمتي قد تحيي أناسا، ولا إيه، وإن كانت قد أماتت مني بعض الخلايا، انفعال وسهر وتحضير ودراسة، ماشي كده، كم من خلايا ماتت، عشان نعرف قيمة أهل العلم والدعاء، كم من خلايا تموت من أبدانهم من أجل توصيل الحق. إذن يموت بعضي ليحيا بعضي، شو بيعرفك قيمتك عنده، إن إزاي كم من خلية ماتت بداخلي من أجل أن تحيا أنت بكلمة حق، بكلمة إيه، وحياتك أولى من موت بعضي. فسبحان الله، العلم النافع يا جماعة ومدى توصيله للناس قد إيه الأجور. يبقى أنت كنت سببا في توصيل العلم للناس فبعد موتك يصل هذا العلم إليك وهذا الخير يصل إليك. الثالثة ولد صالح يدعو له، برضو كنت أنت كنت سبب في تنشئة هذا الولد. أولا أنت وأمه كنتما سبب وجوده، أدي واحد، أطعمت الأم الحلال فبارك الله لك في ذريتك، اهتممت بالذرية وربيت على المنهج، ربيت ولد يحمل القرآن الكريم، ولد يعرف القيم والأخلاق، واضح. أنت تموت هذا الولد أعماله الطيبة في ميزانك أنت، لأن أنت السبب اللي ربيته صح ونشأته صح، أطعمته الحلال، رعيته بالتربية والتعليم، فبعد موتك يصل أثر هذا الولد إليك، واضح. يبقى القاعدة عندنا يا جماعة العبرة بالأعمال لا بالاتكال، وأن كل إنسان يجازى بعمله إلا إن كان عمله سببا في عمل غيره، فإن كان العمل صالحا يصل إليك ثواب أعمال الغير الذين عملوا بعملك الصالح، وإن كان العمل الذي دعوت الناس إليه صالحا فاسدا أيضا تحمل أوزار من تبعك عليه من بعد موتك إلى يوم القيامة، نسأل الله السلام. عشان كده نقول مهم جدا أن يتقي الإنسان ربه في قوله وعمله، وألا يكون سببا إلا في الخير، فالإنسان إما أن يكون مفتاح خير مغلاق شر، وإما أن يكون مفتاح شر مغلاق خير، وكل يتحمل براء وجريرة عمله، واضح. يبقى الآية واضحة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله، يبقى خلي بالك تاني اهو، أنك لا تسأل عن أعمال الغير. خلي بالنا يا جماعة برضو من ضمن الفوائد المهمة جدا اللي بنستنبطها من الآية دي، أنه لا يجوز ذكر الأموات إلا بالخير إلا في حالات، لا يجوز ذكر الأموات إلا بالخير إلا في حالات. الأصل ألا نذكر الأموات إلا بكل خير، ده الأصل. لماذا؟ لأن المسلم له حرمة، المسلم له حرمة، وحرمة المسلم تكون في حياته وبعد مماته، فلا يجوز أبدا أن نذكر الأموات إلا بكل خير، احفظ ده كويس أوي، لا يجوز أن نذكر الأموات إلا بكل خير، لأن حرمة المسلم حيا كحرمته ميتا. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث إن كسر عظام الميت ككسر عظام الحي، لما تيجي تنقل الميت إلى قبره محتاج لرفق ولين، ليه؟ لأن كسر عظام الميت ككسر عظام مين؟ الأحياء، له حرمة، ماشي كده؟ وبالتالي كما تحرم غيبة المسلم في حياته تحرم غيبته بعد موته، كما تحرم غيبة المرء في حياته تحرم غيبته إمتى؟ بعد موته. في الحديث وإن كان في سنده مقال في قصة ماعز الأسلامي، الجزء الثاني فيه مقال، أما القصة صحيحة في الصحيح. الجزء الثاني بعد أن أمر بماعز فرجم حتى مات، وقف رجلان يقول أحدهما للآخر انظر إلى ماعز بات وقد ستره الله، فأبت نفسه إلا أن يفضح هكذا كالحمار، بعد ما إيه؟ تاب وقدم نفسه للرجم من أجل التوبة. خلي بالك ماته كلمة قيلت فيه بعد موته، انظر إلى ماعز بات وقد ستره الله، يعني زنى ومحدش شافه من الخلق، ربنا ستره، فأبت نفسه إلا أن يفضح هكذا كالحمار، يعني يرجم بالحجارة كده، وألقى الوحي الكلمة في سمع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمر النبي على جيفة حمار منتن، حمار ميت تجيف ريحته منتنة، فوقف النبي ودعا الرجلين، أين فلان وفلان للرجلين، فجاء مسرعين قال لبيك يا رسول الله، قال فلينزل كل واحد منكما فليأكل من هذه الجيفة. طبعا تعجب وقال يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذه الجيفة؟ يعني هل إنسان عاقل يأكل من جيفة منتنة؟ قال إن الذي نلتماه من أخيكما البارحة أشد من أكلكما من هذه الجيفة، إني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله رب العالمين. الله، شوف كلمة غيبة قيلت في رجل بعد أن مات، شوف وقعها يا جماعة. وذلك القرآن لما تكلم عن قضية الغيبة قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شوف بعد التحذير يفتح لك باب التوبة، يقول لك اتق الله عز وجل، استغفر واندم ولا تعود، ربك تواب، ربك غفور، ربك رحيم. فشبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه بعد موته، يجوز هذا؟ ده فعل منفر قبيح. كذلك المغتاب، لأنك عندما اغتبت من اغتبته لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه غائب عنك، والمشكلة كمان أن تجد من يعاونوك على هذا ويسمعون لك. فالكل خاض والكل أكل في لحم الغير وهو لا يستطيع أن يدافع عن النفس، وقد يحول الكلام ويؤول الكلام بزيادة أو نقصان أو بهوى نفس فيبدأ يفسد القلوب، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا الإسلام حذر منها، وسبب مشكلات عامة المسلمين الآن من نقل الكلام. يعني ده سبب مهم جدا، نقل الكلام بين الناس، ده يزود ده ينقص ده يغلف ده يفسر بهواه ده يتأول على ما يراه، فبالتالي بيبدأ المشكلات تعم بين المسلمين، ولما تتمزق الأمة تذهب مكانتها ويضيع منها الخير. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى النزاع يؤدي للفشل، والفشل يؤدي لضياع كل خير من الأمة، وده اللي حاصل في الأمة المسلمة إلا من رحم ربي وعصم. مشكلة خطيرة جدا جدا. فيجي الإسلام يحذرك يقول لك ممنوع، حتى غيبة الميت لا تجوز، حرام. ليه؟ لأنه كالحي. يبقى دي واحدة. يبقى احنا نتعلم ألا نذكر الأموات إلا بخير، دي مهمة جدا يا جماعة لازم يحفظها المسلم، إن أحيانا كده سبحان الله يعني بنخلص على الأحياء في الكلام وننتقل للأموات. تلاقي واحد قاعد يجيب لك سير ناس رحلوا عنا، يطعن ويجرح ويخبط ويا ابن الله يرضى عليك، يعني لم يسلم منك الأحياء حتى رحت للأموات، يعني أمر عجب سبحان الله العظيم. فننتبه لهذا إخوتاه. اثنين، ذكر الأموات بالسوء قد يكون في مصلحة الأموات، لأنه يعود عليهم بالأجر والنفع، لأنك أسأت إليهم وإساءتك لهم زيادة في أجورهم، دي واحد، وسلب من حسناتك أنت. يبقى الضرر يقع على مين؟ على من خاض وتكلم. فمن هنا ممنوع تتكلم على الأموات إلا بخير إذا كنت فاهما عاقلا. ليه؟ ما تيجي تتكلم عنهم أناس أفضوا إلى أعمالهم وهم الآن بين يدي مالكهم جل وعلا، ورحلوا عن دنيانا تركوها لنا بخيرها وشرها، أنت بتتكلم عنهم ليه؟ هذه واحد. إذن أنت تهدي لهم من حسناتك وتحمل من أوزارهم يوم القيامة بقدر سيئتك، يا رب سلم. فمن هنا لا يجوز لك أن تذكر الأموات إلا بخير، اذكروا محاسن موتاكم، ماشي كده؟ طيب. إذن القاعدة عندي أنه لا يجوز ذكر الأموات إلا بخير. جيت منين الكلام ده؟ من الآية، تلك أمة قد خلت مضت ذهبت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، إذن لا تذكرهم إلا بخير، أدي واحد. طيب، هل القاعدة دي عم الشيخ مطردة ولا ليها استثناءات؟ لا، ليها استثناءات، ليها إيه؟ استثناءات. يجوز ذكر مساوئ الموتى من أهل الكفر والعناد ومن أهل الشر والفساد، وذكرهم يكون لفوائد. واحد، للاعتبار، ولذلك يكثر في القرآن الكريم الحديث عن الأمم البائدة السابقة، أقوام الأنبياء من الكفار ومن المشركين ومن المخالفين، ماشي كده؟ نسمع مثلا قول الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أدي آية، دول ماتوا صح؟ القرآن بيذكر سيرهم ليه؟ الاعتبار، يقول لك اعتبر بمن مضى. انظر مثلا لقوم نوح وكيف أهلكهم الله وأغرقهم الله، إيه السبب؟ الكفر، فتحذر أنت الكفر. يبقى السبب الكفر أهلكهم الله، يبقى أنت تخلي بالك أول، ماشي كده؟ لما يقعد يتكلم مثلا عن المجرمين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، يا الله، ما ده برضو ذكر المساوئ القوم، عشان إحنا نحذر تلك المساوئ. يبقى الذكر هنا جاء للاعتبار، فإن كان في ذكر من مات من الكفار ومن المشركين ومن أهل البدع ومن أهل الفساد عبرة، اذكرهم ليعتبر الناس بحاله. واحد مثلا كان مفسد وكان عقبة وكان ومات، انت عايز تذكر من يسير على منوال، يا فلان اعتبر بمن مات، فلان كم فعل، أين هو الآن؟ أوه ينتبه، تذكر كان ها هنا وكان يفسد وكان يفعل وكان الآن مات تحت التراب، اعتبر. يبقى ذكر المساوئ تكون في حالات لمن لا حرمة لهم من أهل الكفر والمشركين ممن مات وأكثر الفساد في أرض الله عز وجل وأضل العباد فأهلكه الله تعالى، وكان عبرة لمن يعتبر، نذكر مساوئهم ليحذرهم الناس. اثنين، من ضمن الفوائد أيضا فيما يتعلق بالجرح والتعديل لرواة الحديث للتمييز بين الصحيح والضعيف من الأحاديث. فأحيانا المحدث بيبدأ يتكلم عن الرواة ومعظمهم مات، ولا إيه فلان كان كذوبا، الله، ما دي ما ذكر ما سوءه، نعم، لكن ذكرها لمصلحة الدين، لمصلحة أهم، لمصلحة إيه؟ فقد يذكر المرء سوءة في إنسان مات أو حي لمصلحة إيه؟ دين، لأن الدين أهم عندنا من الأشخاص، فاهم كده؟ فانتبه لهذه الحقائق. فهنا ذكر مساوئ الرواة ليست لأمر شخصي خاص بهم، ولكن لأمر أهم ومصلحة إيه؟ الدين. فقد يكون جائز ذكر مساوئ من مات لفائدة شرعية، لمصلحة شرعية، كما ذكرت في هذا البيت. كذلك أهل البدع وأهل الفساد في أرض الله تعالى يذكرهم المرء حتى يحذر من فعالهم ومن متابعة هديهم في الباطل، فهذا جائز بشرط أن يكون بحدود للمصلحة الشرعية، للمصلحة إيه؟ الشرعية. فمن هنا إخوة الإيمان والسلام، قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول العلامة السعدي في عجالة سريعة لأن الوقت قد دخل، فهي دقيقة واحدة، يقول تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله، فلا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه، فاشتغالكم به وادعاؤكم على ملتهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا، فعلى كل منا أن ينظر في عمله وأن يتابع قوله وفعله، هل أعمالي وأقوالي وحالي يصلح لنجاتي يوم القيامة أم لا. ابدأ حاسب نفسك واعلم أنك تحاسب بعملك، وأن من مات لن ينفعك شيئا، تقول أبي كان صالحا، عمي كان صالحا، لا أنساب ولا أحساب، إنما هي الأعمال لا مجرد الاتكال. وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.